كتاب الله دستور وقرآن به نور،
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور
وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. مشاهدي الكرام، هذه هي الآيات الأولى من سورة نون، وتسمى سورة القلم. تسمى سورة القلم لقول الله تعالى في مطلعها: والقلم وما يسطرون. وتسمى سورة نون لافتتاح الله تبارك وتعالى لها بهذا الحرف نون. ونون هو حرف الهجاء المعروف: قاف كاف لام ميم نون. فنون هو حرف الهجاء المعروف. والله سبحانه وتعالى قد استفتح سورا في القرآن بحرف واحد، مثل هذه السورة نون، ومثل صاد، ومثل قاف، واستفتح سورا بحرفين كآل حاميم، حاميم، طه، ياسين، واستفتح سورا بثلاثة وبأربعة وبخمسة أحرف. والراجح من أقوال العلماء في سر وجود هذه الحروف الهجائية المقطعة في أوائل السور، أن الله سبحانه وتعالى أراد بذكر هذه الحروف في أوائل السور إثبات أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف الهجائية التي يتألف منها كلام العرب. وقد زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه ونسبه إلى ربه، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقال الله تبارك وتعالى لهم: لئن كان محمد افترى هذا القرآن من عند نفسه وهو واحد منكم ولسانه لسانكم ولغته لغتكم، وهذا القرآن مؤلف من هذه الحروف الهجائية التي يتألف منها كلامكم، إذن فما يمنعكم أن تأتوا بحديث مثله
إن كنتم صادقين. ثم تنزل معهم فطالبهم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم تنزل فطالبهم أن يأتوا بسورة مثله، ثم تنزل فقال فأتوا بسورة من مثله. وفي نهاية المطاف أخبرهم بعجزهم الدائم أن يأتوا بسورة من مثله، لأن هذا القرآن كلام الله الذي ليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثل شيء في أفعاله. قال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أخبرهم بعجزهم الحالي والدائم إلى يوم الدين، قال: فإن لم تفعلوا، يعني الآن، ولن تفعلوا إلى يوم القيامة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أما قوله تعالى: والقلم وما يسطرون، فالواو واو القسم، والمقسم الله تبارك وتعالى، والمقسم به القلم وهو معروف، والسطور التي يسطرها الناس بالقلم معروفة، والقلم وما يسطرون. وجواب القسم: ما أنت يا نبينا، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولقد كان العرب يشهدون للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ بكمال العقل وحسن الرأي وتوقد الذكاء، فما هو أن قال: قولوا لا إله إلا الله، حتى قالوا مجنون. قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مشركين، وكانوا يقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فبرأه الله تعالى مما قالوا، فقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم أكد البراءة بالقسم هنا فقال: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، لك يا نبينا أجر دائم مستمر لا ينقطع إلى يوم القيامة. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا الناس إلى الهدى ودلهم على أبواب الخير كلها، فكل فاعل خير وكل عامل عملا صالحا فهو في صحيفته عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فكل فاعل خير وعامل عملا صالحا فهو في صحيفة حسناته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولما كان عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تبعا وعظم أجره وكثرت حسناته، فنرجو أن يكون هو عليه الصلاة والسلام صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد، نرجو أن يكون هو بإذن الله محمد صلى الله عليه وسلم. والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم يزكي الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وكفى بالله شهيدا، فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا نبينا لعلى خلق عظيم. وهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وكفى بالله شهيدا. يشهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. تخلق النبي عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق كلها التي دعاه الله تعالى إليها في القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. كل هذه الأخلاق وغيرها تخلق بها عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن ترى الجود رأيته في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت أن ترى الكرم رأيته في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن ترى الإيثار رأيته في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن ترى التواضع رأيته في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن ترى الشجاعة رأيتها في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن ترى الرحمة رأيتها في شخصه صلى الله عليه وسلم. ما من خلق حسن دعا إليه القرآن إلا وتخلق به عليه الصلاة والسلام. وبذلك عرض على أصحابه الشخصية ذات الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وسلم، فرأوها متمثلة فيه. ومع ذلك أكثر عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الدعوة إلى مكارم الأخلاق والتحلي بها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، ومن عنوان زيادة الإيمان حسن الخلق، ومفهوم المخالف أن سوء الخلق عنوان نقص الإيمان. كلما كمل الإيمان حسن الخلق، وكلما نقص الإيمان ساءت الأخلاق. أكمل إيمانا أحسن خلقا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى التحلي بمكارم الأخلاق، فقد ساءت أخلاق الكثيرين وفسدت أخلاق الكثيرين، وخرج الكثيرون عن مكارم الأخلاق إلى مساوئ الأخلاق. ساءت الأخلاق وساءت المعاملة، وصارت لغة التفاهم بين الناس هي لغة العنف والقسوة والشدة. وما هذه بأخلاق المؤمنين؟ المؤمن هين لين لطيف رفيق رحيم، هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى مكارم الأخلاق وحث عليها، فقد نهى عن مساوئ الأخلاق وحذر منها. كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ولذلك قيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قيل يا رسول الله فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. والمراد بالكثرة والقلة هنا في النوافل، وإلا فالفرائض لا فرق بين مسلم مسلمة ومسلمة ولا بين مسلم ومسلم، فالفرائض واحدة في حق الجميع. لكن فلانة تذكر من كثرة صلاتها يعني في النواف، وكثرة صدقتها يعني في النواف، وكثرة صيامها يعني في النواف، لكنها إنسانة سيئة الأخلاق بذيئة اللسان تؤذي جيرانها بلسانها، فما أغنى عنها عملها. وقال هي في النار. والأخرى امرأة مقتصدة في الفرائض، ليست لها همة في النوافل، لكنها حسنة الأخلاق مهذبة اللسان لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. فيا إخواني ويا أخواتي، نحن في هذه الأيام بحاجة إلى العودة إلى مكارم الأخلاق. نحن في هذه الأيام بحاجة إلى العودة إلى أن نتخلق بأخلاق القرآن التي ندبنا الله تبارك وتعالى عنها إليها، وما أكثرها على صفحات القرآن الكريم، ما أكثر الأخلاق الحميدة التي بثت على صفحات القرآن الكريم. اقرأ إن شئت، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اقرأ إن شئت، قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اقرأ إن شئت، قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تعالى في سورة الفرقان. اقرأوا القرآن يا أمة القرآن، وتدبروا القرآن يا أمة القرآن، واحرصوا على أن تكونوا من الذين يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به ويتخلقون بأخلاقه ويتأدبون بآدابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
سنعود عدنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد من خير الكلام، كلام الله عز وجل، ونحن نتحدث عن الآيات الأولى في سورة القلم، وقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، وتفسير أمنا عائشة رضي الله عنها لخلق رسول الله حين سئلت حدثينا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل أتقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلق القرآن. نرى في هذه الأيام فسادا في الأخلاق وسوءا في المعاملات، ونحن بحاجة إلى العودة إلى أخلاق القرآن وآداب القرآن والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكارم الأخلاق، كما قال ربنا عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الكفرة الفجرة من فساد قلوبهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به بالضلالة والسفاهة والحماقة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون، فتبصر غدا ويبصرون معك من المفتون ومن الضال ومن السفيه، فتتبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدي. فالدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، أنت تضللني وتسفهني وتفسقني وتبذعني، والله تعالى أعلم بمن الفاسق ومن الضال ومن المبتدع ومن السفيه، الله يحكم بينهم يوم القيامة. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هو أعلم بالمهتدين، وسيجزي كلا بعمله. لله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هو أعلم بالمهتدين. ثم نهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله وسلم عن طاعة قومه فيما دعوه إليه، وكانوا لما يئسوا من عودته عليه الصلاة والسلام عن دينه وسكوته عن تسفيه أحلامهم وإبطال عبادة آلهتهم، بعدما استخدموا الاضطهاد والتعذيب له ولمن آمن معه ولم ينالوا ما أرادوا، وهو عليه الصلاة والسلام مصر على تبليغ دعوة ربه، عرضوا عليه بما يسمى بلغة العصر أنصاف الحلول، فقالوا يا محمد أنت منا ونحن منك، فلماذا هذا الخلاف والعداء والبغضاء؟ قال ما عندكم؟ قالوا حل وسط، تعبد آلهتنا عاما ونعبد الله معك عاما، أنت مصر على ألا يعبد إلا الله وقومك مصرون على عبادة آلهتهم، فالحل الوسط أنك أنت تتنازل شوية وقومك يتنازلون أيضا، فتعبد الله يعبدون الله معك عاما وأنت تعبد اللات معهم عاما، وتنتهي القضية. قال تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمداهنة هي التنازل عن شيء من الدين لأي سبب ولو كان لمصلحة الدين، لا، المداهنة لا تجوز، حرام التنازل عن شيء من الدين. لا أحد يملك الدين حتى يتنازل عن شيء منه، الدين دين الله تبارك وتعالى، لا أحد يملك أن يتنازل عن شيء من الدين لأي مصلحة ولو كان لمصلحة الدين زعموا. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولما عمهم بالنهي عن طاعتهم خص واحدا منهم بالذكر وقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وهذه الآيات تضمنت من الأخلاق السيئة والصفات الدنيئة القبيحة ما لا يجوز لمسلم أبدا أن يتصف بها أو يتخلق بها. وقد نزلت في رجل كان ذا مال وبنين، يعني أنعم الله عليه نعما كثيرة، وكان الواجب أن يشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه، ولكنه كان إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، دعوكم من هذا الحديث، هذه حداويت وقصص وخرافات وأباطيل جمعها محمد من السابقين فهو يقصها عليكم. فدمغه الله تبارك وتعالى بتسع صفات كلها أقبح من أختها. قال ولا تطع كل حلاف. حلاف صيغة مبالغة يعني كثير الحلف، والإنسان لا يلجأ إلا إلى كثرة الحلف إلا إذا كان واثقا من كذب نفسه. الإنسان لا يلجأ إلى كثرة الحلف إلا إذا كان واثقا من كذب نفسه، فهو لمعرفته أنه كذاب يحاول أن يستجلب ثقة الناس بكثرة الحلف، فلا يتكلم إلا بوالله والله والله ليصدقه الناس لأنه يعلم أنه كذاب. فلذلك ينبغي المسلم ألا يكثر من الحلف، ينبغي المسلم أن يتعود الصدق. فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة عليكم بالصدق وإياكم والكذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا الكذب حتى في صغائر الأمور. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أحد أصحابه فقالت ربة البيت لولد لها تعال أعطك، تنادي الأم على ابنها تقول تعال أما أعطيك حاجة تعال أعطك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. فعليكم بالصدق وإياكم الكذب. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف، الحلف مهين، إنسان حقير تافه لا وزن له ولا قيمة وإن كان ذا مال وبنين. إنسان حقير مهين تافه لا وزن له ولا قيمة وإن كان ذا مال وبنين، لأن القيم ليست بالمال ولا بالأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فمر عليه رجل فقال لرجل عنده ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من أغنياء الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى مر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال لجليسه ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى الفقير هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة يوم القيامة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز صيغة مبالغة أيضا تدل على كثرة الهمز واللمز، والمراد بالهمز واللمز عيب الناس باللسان أو بالعين أو باليد. يكون الإنسان جالسا في قوم فيريد أن يسخر من أحد الجالسين فيغمز بعينه أو يلمز بيده ليضحك الناس على فلان، أو يمر به أحد الناس فيغمزه ويلمزه. الله تبارك وتعالى قال ولا تلمزوا أنفسكم، وقال ويل لكل همزة لمزة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والعقل يقتضي أن ينشغل الإنسان بإصلاح عيوبه عن الانشغال بعيوب غيره، فكلنا عيوب، كلنا عيوب وكلنا عورات، وللناس أعين وللناس ألسن، فأحرى بنا وأولى أن ينشغل كل واحد منا بعيوب نفسه ليصلحها، بدلا من أن ينشغل بعيوب الآخرين، فلان صفته وفلان نعته وفلان وفلان وفلان. لا، دعوكم من هذا، كفوا ألسنتكم عن عباد الله، وتذكروا قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتذكر أن كل كلمة تقولها في حق أخيك المسلم فهي مكتوبة لك ومسجلة عليك، وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. تذكر أخ الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ تذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تذكر قول الله تعالى وهو يعظنا في حديث الإفك وينهانا عن العودة إليه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تذكر قول الله تعالى وهو يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، كثير الهمز، كثير اللمز، كثير العيب للناس، كثير السخرية منهم، هماز مشاء بنميم. وأيضا مشاء صيغة مبالغة، كثرة المشي، مشاء، مشي ويامة، ولكنه يمشي بالنميمة، مشاء بنميم. والنميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم، يعرف أن فلانا وفلانا يعني بينهم خصومة، اختلفوا بالأمس، تشاجروا بالأمس، حصل بينهم يعني كده غضب بالأمس، فينطلق إلى أحدهما ويسأله ماذا حدث، فيحكي ويتزود في الكلام ويفيض في الحديث في حق الآخر وهو يسجل. وكانوا قديما يسجلون في أذهانهم وعقولهم، والآن وسائل التسجيل الحديثة وفرت عليهم، يأتيك أحدهم فيستدرجك في الكلام وهو فاتح المسجل الذي لا تراه، المسجل الصغير الدقيق في المحمول في غيره، يسجل وينطلق إلى الآخر فينقل الكلام بالأدلة بصوت الصورة. هذا كذب وبهتان وإفك عظيم، أن نقل كلام الناس بعضهم في بعض وتسجيل حديث الناس دون استئذان، هذه جريمة لا تجوز. المشي بالنميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم، هذه كبيرة من الكبائر، توجب عذاب القبر وعذاب النار، توجب عذاب القبر وعذاب النار. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع أصواتهما وهما يعذبان، كشف عنه الحجاب، وسمع صوت صاحب القبرين وهو يعذبان في قبورهما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فدي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إن الله كان أحيانا يكشف عنه فيسمعه من عذاب المعذبين في قبورهم. فمر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنميمة من موجبات عذاب القبر وهي من موجبات عذاب النار. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال أكثر من واحد من السلف في وصفها بأنها حمالة الحطب قالوا كانت تمشي بين الناس بالنميمة. ووجه الشبه بين النمام والحطاب ان الحطاب بيجيب الحطب عشان يولعه بيه، والنمام بيمشي بالنميمة عشان يولع بين الناس ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. مشاهدي الكرام، الأخلاق الأخلاق تحلوا بمكارمها ومحاسنها وتخلوا عن مساوئها، وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ولتلهج ألسنتكم دائما بالدعاء النبوي المبارك: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.